بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ميزة أخيرة الحلقات العلم واستفادتك منها في المواسم أن في الفترة التي تجلس فيها ونرجو تحفك الملائكة فيها وفي آخرها يغفر وتبدلت سيئات حسنات وخير عظيم خيرات متابعات، في الغالب أنك لا تكون في معصية فيها. وقد قال بعض سلف لما قال له رجل عظني قال دائما ضع نفسك في المكان اللي يحب الله يراك فيه، مثل حلقات العلم، وضع في نفسك في مكان لا يحب الله يراك فيه، كان تجلس مع سفهاء يسخرون بالمسلمين ويقهقهون بالضحك وما يحب الله يراك فيه لا تجلس، اجلس في مكان يحب الله يراك فيه. انك ممكن تتوفى، مثل شاب كان يصلي وراي هنا من الاثرياء يعني، راح في استراحة مع الشبان ويعني لما جاء يعني وقت الساعة العاشرة بيروحون بيتهم الاستراحة، المهم صاروا صح أو قبل صاروا صحون بعض، فلان قم، هو الوحيد اللي كان متوفى من بينهم. فالوفاة قد تأتي الإنسان وهو نائم، فماذا قدم لله؟ فالفترة اللي أنت جالس فيها في الحلقة تكون في الغالب بعيد عن المعاصي من جهة الباطن، من جهة الباطن، من جهة الحسد ومن جهة الحقد على المسلمين ومن جهة سوء الظن بالمسلم، وفي الظاهر لسانك مبسط تستمع ماذا يقول المعلم، ماذا يقول القارئ، ماذا يقرأ في الآن الكتب هذه الثمينة اللي أفضل كتب الإسلام، ابن كثير، أبو داود، فتكون بعيد هذه الساعة والساعتين عن المعاصي. هذه فضل عظيم، هذه فضل عظيم، تكون هذه الفترة مثلا ساعة بعد الفجر، نص ساعة أو 20 دقيقة بعد العصر، فتكون في فضل عظيم لما تكون بعيد عن المعاصي. كما كان بعض السلف يقول كنا نحفظ صومنا بجلوس المسجد، فخير تفعلون الآن مثلا بجلوسكم بعيد في محرم عن المعاصي لأن العقوبة أشد. وأيضا تتزود في الحلقة بأجور ما يعطيها الله إلا لأهل الحلقة، فإن تنصب عليهم أجور كبيرة أفضل من أجور الحج والعمرة النافلة وقيام الليل، فيخرج عنده في نفسه يقين يستطيع به أن يمسك لسانه به، لأن متى الإنسان يبدأ يغتاب ويعرف الغيبة حرام يضعف يقينه بالمعاصي فينطلق لسانه بالغيبة، ما عنده رادع. الرادع هو القوة العملية كما قال ابن تيمية، بحيث يقوي الإنسان إيمانه بحضور حلقات العلم بالصيام فتقوى، فيصبح يحب يسمع العلم، يحب يصوم، يحب بهذه القوة. فهذه من فوائد حلقات العلم في المواسم. الموسم الوحيد الذي كان السلف يخفف فيه حلقات العلم رمضان، ويكفي بالصيام واعظ النفس وبقراءة القرآن وطلب العلم من خلال قراءة القرآن، فينفرد الإنسان بنفسه يتدبر القرآن بنفسه حتى يقف الآية ويرددها في رمضان فيحصل خيرات عظيمة. لكن طول السنة السلف ما كانوا يمنعون من مجالس العلم حتى في شهر محرم وفي شهر 10 من الحجة. طيب، لا شك ولا ريب أن أكثر الناس على مر العصور، على مر العصور باستثناء الرعي الأول لا شك، ومن بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، عندهم غفلة في معاملة والديهم، مع أن النص صريح في التشديد في أمر البر وترك العقوق. فالرب لما يعطف يخلي البر قرين التوحيد، لا إله إلا الله، قرين شكر رب العبيد بالتوحيد. أنت أعظم ما تشكر الله به ما هو التوحيد، تتعلق به، تذبح له، تنذر له، لا تذبح لغيره، هذا أعظم ما تشكر الله به لأنه خلقك ورزقك. قرن هذا التوحيد والشكر الله عليه بالقيام به ببر الوالدين، فهل سيكون عندك طاعة أفضل منها؟ يعني لما الله يقرن التوحيد بر الوالدين، ابن عباس لما جاء إلى حكم العمرة وأن العمرة واجبة، كيف استدل العمرة واجبة؟ ابن عباس قال إن العمرة لقرينة الحج في القرآن، فكما أوجب الله الحج أوجب العمرة. فإذا على كل أهل الإسلام أن يعتمروا مرة في عمره قبل وفاتهم، حرام تترك العمرة ويجزي عنك عمرة التمتع. كذلك هنا قرن لا إله إلا هو التوحيد، التوحيد أعظم ما أمر الله بالعبيد، الرسل كلها بعثت فيه، قتل الرسل من أجله. تذكرون بعض الرسل في بني إسرائيل قتلوهم بني إسرائيل من أجل التوحيد، عذب الصحابة وقتل آل ياسر من أجل التوحيد في مكة. التوحيد، التوحيد يقرن به بر الوالدين. وش يطلع عند الله بر الوالدين؟ يا الله، من استوعب بر الوالدين صار كأنه مع الوالد هو يكلمه، أو الوالدة في الجوال إذا اتصلوا، أعظم مما لو جاء في الاتصال كلمة خادم الحرمين اللي بيكلمك. لا شك أنه سر رعدة في نفسك، ملك البلد اتصل عليك أنت، لا شك هيبة في نفسك، وتعطي الكلام الطيب وتعطي أنت مصدق. أعظم، لأن حق الوالدين أعظم من حق الملوك، لأنهم ولدوك بعد الله، ولدت من أم وأب، وملوك الأرض ما خلقوك، لكن واجب عليك الحق العام. بر ولي الأمر بطاعته وترك الخروج عليه والثناء عليه اللي يحبه الناس، حقوق معروفة، لكن حق الوالد أعظم. الآن بعضهم إذا اتصل صاحبه طار قلبه فرح وراح له، لو المطار يبعد 3 ساعات قال والله وصلت هذاك المطار يا أبو فلان، ويذهب ويبره ويعشيه. يتصل والده يقول يا ولدي أريد منك كذا وكذا، فيثقل عليه يقول خلي فلان يسوي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. في حديث يأتي زمان على الناس يبر رجل صاحبه ولا يبر والديه، لكنه إسناده في ضعف، لكن نشوفها الآن، شوف بر الولد بأصحابه، يبتهج بهم إذا اتصلوا، يقوم بهم، يقول هل يسلوني الوالد إيش أبغى بعد بعدي. هذا العاق ما فهم البر، ما ينفهم فضل الوالدين، ولذلك أموره متعسرة، ينتقل من فشل إلى فشل. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد من عذاب يعني في الآخرة مثل قطيعة الرحم، وأشد الرحم منهم، فإذا عقهم يتصور توفيق له، يتصور تسهيل لأموره أشد من ذلك، وهو أن يفرج له في بعض الأشياء استدراجا فينكب نكبة عظيمة. ما ابتلى الله عبد مثل بيعقوب مثل موت قلبه، يعق والده ويحس ما سوى شيء، يتصل عليه إخوانه يقول عقيت والده، يقول أنا ما سويت شيء، هذا موت القلب، ما يحس بالذنب، هذا أشد كبيرة من كبار ما يحس فيها، يزني ما يحس بالزنا. طيب عقوق الوالدين أشد من عياذا بالله الزنا، أشد من شرب الخمر عقوق الوالدين، لأنه بعد البر بالتوحيد جاء البر بالوالدين، بر الله بتوحيده جاء البر بالوالدين، وفي مقام النهي جاء النهي عن الشرك ثم عقوق الوالدين في باب الأمر والنهي. ففي صحيح مسلم أتدرون ما أكبر الكبائر؟ قال رسول الله، قال الإشراك بالله وقتل النفس، قدر حتى على قتل النفس، وشرب الخمر لا، السرقة لا، إشراك بالله وإيش؟ وعقوق الوالدين. فأشفق على الشاب اللي هو ما عرف هذا ويعق والديه ويهملهم، وهو ينتقل من فشل إلى فشل وما عارف القصة، مهموم يروح يتعاطى أدوية نفسية، قد حلت اللعنة، فعاق والديه ملعون، لا ترفع أعماله حتى يبرهم ويرضوا عنه، يعمل أعمال مثل قيام الليل وصدقات كلها غير مقبولة، حتى يبر والديه ويرضون عنه ترتفع أعماله ما دام أنهم ساخطين. أحيانا الولد لا يلتمس رضا الوالد فلا يشعر بسخطه، هذا أشد، فيكون عندهم قلب ميت، والده غير راضي ويحسبه راضي، يقول أمس قال لي روح جيب لي الغرض الفلاني راضي، لا، قد يقول لك من باب الضرورة لك روح جيب لي الغرض الفلاني، مو معنى راضي عنك. فشيء اسمه استرضاء، رضا، تلمس رضا، يا والدي أنت راضي، تريد شيء أعطيك بشيء حتى يرضى الوالدين، هذا البر. هو بتعامل معه تعامل مثل الميكنة، الآلات، أو كأن الوالد صاحب لك، تقول له ما يخلط في ذهنه وتلزمه وترفع صوته وتناقشه، لا. قال وقل لهما قولا كريما، أي بأدب وتوقير جم، أكثر مما تأدب مع الملوك والديك. يعني لولا الله ثم هذا الوالد أو الوالدة كنت موجود في الحياة؟ كنت عدم ولا؟ وأسفه شخص يعني عقلته بعد المشرك لا شك، عاق والديه ليش؟ المتكبر يعني عليهم، المتطاول في نقاشهم، لأنه خرج من نطفة من 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 موضع بول والده، نطفة، ومن رحم أمه اللي يخرج منها الحيض خرجه. إيش هذا الكذب على الوالدين؟ يعني موضع اللي تخرج منه الحيض المرأة خرجتك أمك، والموضع اللي يبول منه والدك خرجت منه، ثم تكبر عليهما، أعوذ بالله، وتتطاول ولا يحسب الأدب وتتكلمهم. كلمني الشخص تعب من العقوق، قال لي راجعت نفسي في يعني راجع بعض الأمور وذكرها لي، فكان مما جعلته يرجع كان له عقل يعني. قال أنا صراحة لما تكلمت مع أبوي أتكلم معه بالطريقة دي ما أتحمل، قال فرجعت إلى نفسي ما أتحمل، قلت كنت أشوف نفسي في مديري مع العمل اللي يعطيني إجازات وترقيات وكذا، وأشوف كلام الطيب معه والأدب في السلام عليه ويشد عليه وأرخي، لأنه مدير يحتاج إلى مدارات، لأن بيد التقارير إلى آخره، فصار عندي القدرة على التحمل. لما جاءت الدنيا تحملت، والدين اللي تأهل لتوفيق الدنيا والآخرة، كما ترى الأشخاص تقلدون في الدنيا منصب العلم وتسهل لهم أمور بر والديهم وتأتيهم الأرزاق، لا إله إلا ولا أبره، طيب هذا محدود المدير في وظيفته، هذاك البار ينفتح لكل شيء في الدنيا، من راحة النفس أهم شيء، والعلم النافع وفهم الكتاب والسنة ومحبة الخلق ودعائهم العدول، لا لا لا، الذين في مستنقعات البدع هذا يسبون حتى الأنبياء لمثلهم. المقصود قال ففكرت رجعت، ليش أبر مديري في العمل عشان يعطيني هذا، وأبوي اللي جاء هذا ما بره قريب، فقال رأيت في سفه يعني عقلي، فقرر وصل والديه بعدها، قال إذن عندي تحمل لكن عندي دنيا غلبت على قلبي. فعجبني نقاشه مع نفسه، لكن نادر من يكون إنسان عنده عقل مثل هذا الشاب، الغالب في غفلته ما يستيقظ إلا بالوفاة في حادث سيارة أو شيء، فيك الساعة يندم على عقوق والده، يندم كما يقال ما من جهد دخل في السكرات وتوفي إلا ندم، إن كان مسيء مع والديه مثلا أو يشرب تعاطي المخدرات أو يزني أو كذا ندم قليلة ما فعل، الآن وفاتي الآن داخل قبري. وإن كان محسن يقول يا ليتني زدت إحسان. فاعملوا بهذا الموسم موقف لبر الوالدين والإحسان لهم واحترامهم، وقل لهما قولا كريما أي بأدب وتوقير. ناقش بعض الإخوان عاق، قال يا أخونا أنت عاق والدك تطاول عليه بالكلام. قال طب الكلام اللي قلت له حق ولا باطل؟ فأجيب حق، لكن ما أمرت تتكلموا بالحق بالطريقة هذه، وقل لهما قولا إيش كريم أدب وتوقير. لعلك نسيت يا والد ترى الموضوع كذا وكذا، لعلك نسيت لعلك. أنا ما أدري يا والد أنت كيف تفهم الأمور، تكلم صاحبك، وين عقلك يا والد؟ إيه كيف يقع هذا؟ يقيس الجاهل العاق أبوه بأحد الناس، يقول أنا أتكلم مع كل شخص كذا، فيقيسهم يقول أنك تفاهم معه كذا وأزجره حتى يرجع لك. هذا والدي وهذا والد، يقول النبي الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئت فامسك به فتبره في أعلى الجنة وتوفق في الدنيا، وإن شئت اتركه فتغلق عليك باب التوفيق من تجارة من راحة نفسية من إلى آخر. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب تفسير القرآن العظيم. قال رحمه الله ولا يزال الحديث متصلا أو التفسير متصلا في سورة الإسراء، وقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى آمرا بعبادته.
كلمة قبل أن يقرأ لكم التفسير ذكرتها على بعض سلام، قال الوالدين فضل عليك، طيب غير طبعا حملته كرها وضعته كرها، هذا فضل عظيم. ابن عمر كان شايل واحد أمه وجاي يطوف فيها، وقتها ما في عربيات، فما حبيت منظر شفته عربيات بجانب وشايل أمه، يعني عربية موجودة خلاص، وقتها ما في عربيات شايل أمه. فقال إني حملت أمي من اليمن وطفت فيها، أديت حقها، قال ولا زفرة من زفراتها، يعني طلقة من طلقاتها. فقال بعض سلفنا لهم فضل عليك، لأنك وانت تخدمهم تغسل لهم النجاسة أطفال كبار ما في مرضات، فقر ما عندك فلوس تجيب مرضة تغسل الوالدة أو مرض يغسل الوالد بنفسك، كما قال لي أحد البارين كان يدخل يده ويغسل لوالده، سبحان الله رفعه الله رفع عظيم، كان النجاسة ورفعه الله في منصب كبير جدا أعرفه أنا شخصيا، كان لا يذكر ولا يعرف أحد، وصار اسمه يطلع بالتلفزيون ويطلع فيه أعرف شخصيا. قال كنت أدخل يدي في يعني محاشم الوالد أشيل عنه الغائط كبير، سبحان الله وتجيني الأخبار بعد ثلاثة أشوف اسمه هنا واسمه هنا واسمه هنا، رفع الله فوق منصب كبير. قال فضلهم أنك وانت تسوي لهم كذا وانت لا تشعر إلا كنت تخاف الله، تقول يا الله تعبت بدأ يموتون، لكن هم يخدمونك هم الصغار يتمنون إيه بقائك، يدللونك تدلك الأم ويتسخ هذا فيك وتنظر لوجهك وتغسل جلسة فرحانة فيك لا إله إلا الله، لكن هذا الولد إلا ما شاء الله يجي له فترة ضجر ينشطحون في القبر وارتاح لا إله إلا الله. هذا شوف فضل الوالدين كيف. نعم،
قال رحمه الله يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم. ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين. فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا لقوله في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما، إلا تنفض يدك عليهما، ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول والفعل الحسن. فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي في كبرهما وعند وفاتهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد جاء في بر الوالدين حديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت: آمين. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: حدثنا علي بن زيد قال: أخبرنا زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه. ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت علي بن زيد فذكر معناه، إلا أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، وزاد: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث آخر قال لي:
ذلك لأن إدراك أحد الوالدين نعمة عظيمة، فكم إنسان توفي والده وهو يتيم، يعني في الثالثة، ورباه ربته جدته، فهذا أنعم الله عليه نعمة الحياة في وجود الوالدين فأهملهم. يقول: أنا ما آذيتهم لكن بريتهم، ما آذيتهم صحيح، لكن وقفت على رأس واحد منهم كل يوم في كل لحظة تريد شيء يا والدي، أجيب لك الدواء، أفعل كذا، ما بريتهم. فالنبي فالله لما رأى عبده وقد أحسن الله إليه بنعمة الحياة وإدراك الوالدين وبطر هذه النعمة كان ما عنده والدين، فاستخف بهم وأعرض عنهم فحرمه الجنة، فقال: رغم أنفه من إيش أدرك والدي وحدهما ولم يدخله إيش الجنة، عقهم، بطر النعمة، نعمة الحياة عايشين من يديك. بل رأى وصلهم ثقيل عليه. من أعظم صفات العاق الجفاء عن والديه، ما يحب يجلس معهم. في دليل على هذا من قصص الأنبياء من قبل، إن ما يحب يجالس والديه، ينفر مع أصحابه، ينفر كذا، ما يحب يجالسه. الشيطان له حظ حتى يعقهم بالجفاء وحتى لا يستفيد منهم، هذا الشيطان يريده. نوح وولده يقول له تعال اركب معنا، يقول لا لا ما اركب معنا، ساوي لجبل. حضر الشيطان مستمكن من الولد حتى جعله يقبض. تخيل ليلة الوالد قال لولده تعال تعشى معنا يا ولد تسليني ابي اشوفك، قال لا لا ابي اوي لصاحب اجلس معه من ابراهيم. ثم صار له حادث توفي هو عاق، وش فايد صاحبك هذا؟ نعم.
قال رحمه الله، وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل، ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخرى.
إن هذه كفران مكرر، كفران النعم، رمضان نعمة، حبس الله عنك الشياطين وجعل لك داع خلقه قيل ملك يقول لك أقبل على الخير، فترى الناس ممتلئة بالمساجد يقرأون القرآن، لأن في أنفسهم مثل مغناطيس يدهون المساجد رحم من الله، ثم ترك هذا كله في رمضان ومشى مع شلة السوء يسهر معهم، وربما يفطر في رمضان أحيانا وينام عن صلاة الفجر في رمضان نفسه، ويعق والديه في رمضان، فينتهي رمضان ولم يغفر له فأبعده الله عن رحمة، فيصبح في العيد أشد وقاح مع والديه وأشد وقاح في دينه وتمرد عن حدود الله. كذلك الله أنعم عليك بنعمة الحياة في ظل والديك، والديك حيين فأهملته وصرت توصل أصحابك وتوصل وتترك والديك ولا تقوم بخدمتهم ولا السؤال عن حاجتهم، فحينئذ يسخط الله ويلعن هذا الشخص ويبعد عنه أسباب التوفيق والرحمة، فيتقلب في العقوبات بعضها فوق بعض حتى يرجع إلى عقله ورشده فيبر والديه، فيرفع الله عنه العقوبات. ما من ذنب أجدى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخل عبد من القيامة، مثل البغي الظلم وقطيعة إيش أي وقطيعة العالم. لا إله إلا الله. في قول عجيب سمعته، عالم فاضل ومتأخر لكن اجتهد، قال يجوز أن تؤدب والدك بالهجر. هذا غريب جدا، غريب جدا. سئل ابن تيمية قال والدتي تعيش مع رجل بالحرام، يعني هذه المرأة يعني عافنة في المجتمع، المجتمع كلهم ينقدوها حتى المقصر، وابتليت أو كانت هذه الأم كذلك. قال أصلها؟ قال لو كانت مشركة لأمرتك أن تصلها، فكيف وهي في أدنى وأدنى وأدنى من الشرك وهو ارتكاب ما حرم الله من هذه الفاحشة، فوصلها من باب أولى. فتعلق بعض الشباب بهذا القول وصار في زعم يؤدب والديه بالهجر أو يبر أمه، لأنه ما يجد من جهة تأديب، يجد حنان وأنها توافق على كل شيء، فيبرها ويجيب لها كل شيء ويعق والده ويعتقد أنه ناجي بهذا. يا أخي قال بالوالدين، معناه سكيت باب نار من جهة والدك باقي باب نار من جهة والدك، اغفلوا بالبر. فقد تبر أمك ما تبر أبوك تدخل النار لأنك عاقل أبيك، لابد بالوالدين، واضح؟ أين؟
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. قال: صحيح من هذا الوجه، ولم يخرجه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. وقال الإمام أحمد حدثنا ربعي بن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال الربعي: ولا أعلمه إلا قال أو أحدهما. رواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم ثم قال: غريب من هذا الوجه. قال الإمام أحمد حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبيه عن علي بن عبيد عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. قال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث ابن جريج به. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وأخرجه ابن ماجة من حديث إسماعيل بن عياش به. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا
أقول: ومن جهل الأولى الأبناء والبنات السفر للنزهة والانتقال من بلد الوالدين من غير إذنه. وقد جاء رجل النبي قال: يا رسول الله، ذهبت يعني أو جئت بايعك على الجهاد أو حير والديك؟ قال: فيهما فجاهد، ارجع فأضحكهما لما خرج للغزو، هو أفضل الأعمال، من غير إذنهم حتى بكيا، قال: ارجع فاضحكهما كما بكيتهما. فجاهل الأبناء واتباع نزواتهم يخرجون أصحابهم من غير إذن والديهم عياذا بالله النزهة. فإذا كان الجهاد لا يجوز كما ذكر ابن حجر. السؤال فكيف النزهة يجوز ينتقل من بلد إلى بلد بزعم أنا أبو لي عيال الآن ما عاد أبوي لي إذن. يا أخي كيف يعني؟ ذاك الرجل الذي زحزعت عنه الصخرة قال لي أبوين لي أبوان لا أغبي قبلهما أهلا ولا ما أقدم هما على ولدي والدين. فانزاحت الصخرة وذهبت ليلة يوما أذهب أأتي بغبوقهما فوجدتهما نائمين فوقفت عند رأسهما حتى افتاقا وأسقيتهما. فكنت أتعلم أني عملت ذلك لله فافرج عنا. تتحركت الصخرة قدم والديه على أهله. البعض الآن رقم واحد في السمع والطاعة ليس ولي أمر البلد ولا حتى الوالدين الزوجة نسأل الله العافية. فيقدمها وربما أخرج والدته من بيته من بيتها أو من بيته هو لأن زوجتي ما تبغاها. تعسل لك يا أحمق. أي 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 توفيق تجده بعد هذا بعد أن تقدم الزوجة على الوالدة؟ بكى بن عثيمين لما احترقت خيمة في الحج أو في بيت فقال فالحريق يحيط بوالدتي وزوجتي. قال فأخذت زوجتي أنقذها وخليت والدتي تحترق. فبكى الشيخ وأبكى من حوله. قال ترك والدتك يا الله أعوذ بالله. من جابك؟ جابتك الزوجة هذه؟ من جابك؟ تترك أمك تحترق؟ الله أكبر. فصار الشباب يخرجون إلى النزهة ويتركون والديه ما يستأذن والديه. يبيه والده طيب يبيه كما أحسن له صغير يبيه أحسن له كبير. أبيك تسوي كذا يا ولدي ما يلقى ولده قدامه. والآن يشتكون معظم الأمهات أو كثير من الآباء يقول أبي خدمة ولدي يعني يسعفني بكذا ما أجده. يا مقفل جواله يا إذا قلت وحيد تعال فلان يقول خلي فلان يروح. أو تقول الأخت يا أخوي وصلني لكذا يقول خلي أبوي يوصلك. أعوذ بالله. عقوق 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 انتشر بشكل عجيب. وانت وين رايح؟ يقول رايح مع أصحابي. فاجر. أعوذ بالله. يترك والديه اي والله مستشفى وكذا رايح مع أصحابي. روح خلي أبوك يوديك. فجور. أعوذ بالله من الدنيا من الشيطان. ننتقل مسند. طيب اقرأ الباقي.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
أي والله.
قال رحمه الله قال الحافظ ابن أبي بكر قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث ابن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة أو كما قال. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم.
ينتقل المسند. نعم.
حديث شيخنا صحن ابن عمر ولا؟
نعم. حديث قال فسأل النبي لا قال ولا بزفرة. لا هذا الحديث قال ليث فيه ليث بن أبي سليم إسناده ضعيف وهو أن رجل كان في الطواف حاملا أمه فسأل النبي هل أديت حقها؟ قال لا، ولا زفرة من زفراتها. لكن هذا صحيح موقوف على ابن عمر، لكن عن النبي ما يصح، لأن في سنده عند البزار ليث بن أبي سليم الطائفي وهو ضعيف، فولا بزفرة من زفراتها يطلق من طلقاتها صح عن ابن عمر كما في الأدب المفرد، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي مرفوعا للنبي لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم.